أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. استدراك أو توضيح أو بدك تسميه استثناء، تغيير، تبديل، ما أعرف شو بدنا نسميها لأي تسمية. بالجلسة الماضية فيما يرتبط، طبعا نحن ابتدأنا ببحث عموم جريان الاستصحاب، وابتدأنا بالتفصيل الأول الذي لم يتكلم عنه كثيرا السيد الشهيد. لكن قبل ما نبلش بهذا البحث الأخير، تعرضنا إلى مطلب إذا بتتذكروا بعده مكتوب على اللوح، فيما يرتبط به عندما قال هذا كله بناء على تقدير، هذا كله على تقدير عدم ثبوت أمرية الاستصحاب. بعد ذلك أما قال أما لو قيل بأماريته واستظهرنا، هناك قلت أنه قد يأتي سؤال أو بالحقيقة إشكال على الذهن، وهو أنه هذا كله، يعني تحدثنا عن ثلاثة مبين: تعبد بقاء اليقين، تعبد ببقاء المتيقن، والنهي عن نقد العملي. وقلنا التعبد ببقاء اليقين يعني مجعول فيه طريقية كما صرحوا مرتين ببحث الأثر العملي الركن الرابع، مجعول فيه الطريقية يعني أمارة. ثم بعد ذلك أي معنى يقول هذا كله بناء على أن الاستصحاب أصل ما واحدة منها الأمارة. بالجلسة الماضية أنا اللي جاوبته هيك تبين أنه قد يكون في جواب أولى من اللي ذكرنا، لأنه الأمارية يعني عندما تحدث وقال أما بناء على كونه أمارة واستظهرنا منه شو كاشفية الحالة الصادقة. فإذا بينما اللي قبل بناء على أنه أمارة والمشغول فيه الطريقية، يمكن أن نقول يعني إن نفس اللي حكيته مع توضيح ما أو غيره، هلأ مع غض النظر اليوم اللي بدي أقوله هكذا: السيد الشهيد بأوائل الحلقة الثالثة لما ذكر الميزان ما بين الأمارة والأصل ماذا قال؟ الأمارة ما يكون مجعول بقوة الاحتمال، بنكتة الكاشفية المحضة، هذا الميزان الأمارة. إذن ليس النظر للمجعول، التعبير بالنظر للمجعول ما هو وعلى أساسه يكون أمارة أو أصل، هذا مش مدرسة السيد الشهيد، هذه مدرسة الميرزا النعيني وغير الميرزا النعيني. إذن اللي كنت عم بقوله سابقا بأنه الأول أمارة صحيح، لكن عم مبنى غير السيد الشهيد، يعني هذا المطلب اللي ذكرته أكثر من مرة، بلش من الأثر العملي بالبحث عن الركن الرابع وكررته بأنه بناء على أن المستفاد من أدلة الاستصحاب الإرشاد إلى التعبد ببقاء اليقين، بمعنى أن المجعول الطريقية عندما ذكرت أنه هذا معناه الاستصحاب أمارة، هيدا كل اللي ذكرته بناسب مدرسة غير السيد الشهيد، حيث الذهاب إلى ما هو المجعول. بناء على هذا الميزان يكون هذا أمارة. طيب ولذا ببطل بيجي كلام السيد الشهيد اللي حكى بالاستدراك. طيب بناء على هذا، بناء على كونه أمارة، يثبت اللازم العقلي؟ إجا السيد الخوئي قال مجعول أمارة، سيد الخوئي التزم قال مجعول الطريقية هو أمارة من الأمارات، ومع ذلك اللازم لا يثبت، لازم العقلي. لماذا؟ للجواب الذي مر في الكتاب، وهو أن التعبد جعلك متيقن بالمستصحاب تعبدا لا يلازمه جعلك متيقن تعبدا بلازمه. وهذا اللي حكيناه بالكتاب، وهذا جواب السيد الشهيد السيد الخوئي ذكرناه بالكتاب. إذا حتى نقول بيرتفع التنافي نهائيا، فمنقول عندما السيد الشهيد عمل استثناء أو استدراك وقال إلا بناء على أن الاستصحاب أمارة، جدا بينسجم مع مباني الحلقة الثالثة. لماذا؟ لأنه الأول على مباني الحلقة الثالثة ليس المدار في أمارية الشيء أن المجعول الطريقية، فليكن ما دام لم يجعل بنكتة الكاشفية، حتى لو جعلت الطريقية وتتميم الكشف فلا يكون أمارة. إذا كلام السيد الشهيد بيبقى منسجم جدا. نعم إذا دخلنا المباني مع بعض ساعتها بيجي شو الإشكال، أنه كيف بتقول هذا كله بناء على أن الاستصحاب أصل، والحال أن المجهول الطريقية يكون أمارة، الجواب أن هذا يتم على تلك المباني. فبصير المحصلة النهائية هي بناء على مباني السيد الشهيد عبارته صحيحة تامة 100%، وما تقدم سابقا معنى مجعول الطريقية، مجعول الطريقية أكثر من مرة، صحيح على مباني السيد الشهيد، هذا ليس كافي ليكون الاستصحاب أمارة. نعم، على مبنى من يقول أن هذا كافي يكون أمارة، وعبارة السيد الشهيد الأخيرة بناء على مباني تم 100%، ما تقدم لا يكون على ثلاثة مباني أمارة. أما بناء قال أما بناء الأمارة، واستظهرنا من دليل الاستصحاب أن اعتبار الحالة السابقة بلحظة الكاشفية، ساعتها ينسجم مع مبنى أمارة يعني مجعول بنقطة الكاشفية. نعم، سيد الشهيد بحسب هذه الطبعة، طبعة المؤتمر صفحة 35 أول الصفحة، هنا قال بأنه نعم الأنسب صياغة يعني عالم الإنشاء يكون جعل الطريقية بناء على أن شو النقطة جعل الكاشفية، ولذا قال هناك نعم الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية، هذا أنسب لكنه ليس المدار والميزان. فإذا إذا كان بنقطة جعل الطريقية نعم أنسب، لكن لا تدور الأمارة مدار جعل الطريقية، تدور مدار جعل الكاشفية. ولذا حتى لو لم يكن بنقطة الكاشفية وجعلت الطريقية لا يكون عند السيد الشهيد أمارة، بل يبقى أصل. جزء هذا كان مرتبط بما سبق، أظن هذا أوضح من اللي ذكرناه يمكن بالجلسة الماضية، والله العالم. هذا بتوافقوني ولا لا؟ واقعا عم بحكي قد يكون أنسب، بتحس يعني أكثر انسجاما عبارات الكتاب مع بعض، يعني ما فيها كتير تحميل أنه على طبق هذاك المبنى وطبق هذا المبنى، مع مطالب الحلقة الثالثة مطالب السيد الشهيد أكثر انسجاما. على أي حال هذه ميزة الكتب العلمية، كل واحد كل مرة بيلتفت فعلا يعني لنكتب بكتاب، وهذا كله بيساعد على نقطة بأنه الطالب أحيانا بعض الطلاب، هلأ قليل لا شايف أنا، بس شايف بعض الطلاب بيحاول ما يطلع من الكتاب إلا ليفهم كل كلمة بقلبه الدقائق يعني، وبيقول لك هالعبارة شو في تحتها. أتصور هذا غير صحيح، لأنه كثير من الأحيان أنه نفس الكتاب بتدرس مرة اثنين ثلاثة أو بتقرأ مرة اثنين، تلتفت بالمرة الرابعة أنتوا عم تقرأ لنكتة لم تكن موجودة. ولذا في نصاب معين بكل كتاب لابد أنه الطالب شو يحصله، أما أحيانا كثير في دقائق تجي بوقتها، بمعنى كل ما بينتقل لمرحلة أعلى بيفهم دقائق المرحلة اللي قبل، وهذا أمر منطقي، وهذا أمر منطقي. وبالمرحلة لما سابقا كان عم يعمل امتحان بياخد 20 ويعتبر أخ محصل وممتاز، ولو كان أحيانا في بعض الأمور هو بالنسبة له ما بيتضح عمقه إلا بعد ما ينتقل لمرحلة أعلى، وهذا أمر طبيعي بالعلوم. جيد، إذا كان الكلام في التفصيل الأول ما بين الشك في المقتضي والشك في المانع. طبعا ليش حكيت هالعبارة؟ لأنه أحيانا منلاقي بعض الأخوان بيبقى بنفس الكتاب سنوات، بيقلك نعم بتجوز وحاسس حالي مش ضابطه، يعني مش هيك عم بحكي، هذا بتقديري غلط، الكتاب له حد فترته سنة سنة. نعم أنا ضد أنه يطويه كم شهر، وبنفس الوقت مش بيقعد فيه سنتين وثلاثة أنه عم بيفهم دقائقه، الكتاب له سنة سنة. نعم بيدرسه بالسنة بشرطها وشروطها، بعدين إن شاء الله بيفهم مستوى أعمق منه لنفس الكتاب، مثل الروايات مثل القرآن، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولذا بتشوف الشيخ الأعظم بآخر حياته غير الشيخ الأعظم قبل، ولذا يقال أنه بموسوعة الشيخ الأعظم كله كتابان مميزين، كتاب الطهارة كتاب المكاسب. ليش؟ لأنه الشيخ الأعظم كتبهم في مرحلة النضوج العلمي، مش أنه بقية الكتب يعني، بس هو كتير مميزين، كتير مبين العمق فيهم، كتير مبين فقاهة الشيخ الأعظم ودقة الشيخ الأعظم. وهكذا. إذن الكلام فعلا بالتفصيل الأول، التفصيل الأول فيما يرتبط بموارد الشك في المقتضي والشك في الرافع. فالشك في البقاء إن نشأ من الشك في الرافع يجري الاستصحاب، وإن نشأ من الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب. التزم الشيخ الأعظم وتبعه المحقق النائيني أعلى الله مقامهما، قال بأن الاستصحاب لا يجري في كل الموارد. جل ما هو الدليل؟ في الجلسة الماضية ذكر دليل علق عليه السيد الشهيد، اليوم بذكر دليل السيد الشهيد سريع لأن مفصل فيه في الحلقة الثانية. ما هو؟ قد يقال لو سلمنا بالإطلاق اللفظي لكلمة اليقين وأن الألف واللام للجنس، اللام للجنس، اليقين يعني طبيعي اليقين، سواء يقين بشيء في اقتضاء للبقاء أو يقين بشيء لا اقتضاء فيه للبقاء. كلمة اليقين بحد نفسها مطلقة بحد نفسها، لكن المشكلة أنها محفوفة بقرينة متصلة تمنع من انعقاد هذا العموم. ما هي هذه القرينة المتصلة؟ كلمة النقد. وكيف تكون قرينة متصلة تمنع من شمول اليقين لكل يقين حتى لليقين، يعني تمنع من الشمول لليقين الذي لا اقتضاء فيه للبقاء؟ قالوا كلمة النقد في اللغة العربية عبارة عن حل الأمر المبرم، ولذا لا تقول للأمر الرخو الذي ليس مبرم حللته مثلا أو نقضته، تقول للحبل المفتول المشدود نقضته. أما إذا كان الحبل هو شو؟ مرخي خيطان ومرخي بعض عن بعض، فلا تقول نقضت. إذا النقض هو حل الأمر المبرم. على فكرة حلوين هالدقائق اللغوية في فهم الأشياء، مع غض النظر عن تمامية المطلب وعدم تماميته، بس الاستعانة بدقائق باللغة جدا لطيف وجدا جميل. هيك الشيء بالشيء يذكر، ولو خرجنا نظير اللي عمله السيد العلامة على الله مقامه بتفسير الآية 10 من سورة السجدة، قالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كاذبون. قل، بيقول له الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله جاوبهم عن هذه الشبهة، شبهة أنه إذا اندفننا في معاد ما البدن تلاشى. قل يتوفاكم ملك الموت، يتوفاكم بيستعين بكلمة التوفي باللغة العربية فيقول أن التوفي هيدي المادة الواو والفاء والألف مقصورة عبارة عن أخذ الشيء كاملة، ولذا لا يقال مثلا إذا أنا ادينت 100 دولار من رفيقي رجعت له 90 دولار، ما بقول وفيت ديني ولا يقول هو استوفيت. لو رجعت 99 لا يقال وفيت ديني، لا يقال إلا بعد أن يدفع كاملة. بناء على هيدي المعنى اللغوي لكلمة التوفي قال يتوفاكم، يتوفى ماذا؟ أنتم، يعني يأخذكم أخذا كاملا ملك الموت. والحال أنه ملك الموت شو بيأخذ من الإنسان؟ جسد تتركه، بدك تحنطه بدك تحرقه مثل ما بيعملوا الهندوس، عمله رماد. ولذا قال حتى الآية بعبر تعبير بأنها من غرر الآيات التي تدل على أن حقيقة الإنسان هي النفس، يعني هذا المطلب اللي استدلوا عليه بالفلسفة، وأن شيئات الشيء بصورته لا بمادته. على أي حال يعني الاستعانة ببعض المعاني اللغوية قد تساعد التدقيق فيها لفهم بعض الدقائق. ومن هنا يعلم أيضا أن حتى الظهور عندما يقال الظهور العرفي ليس بمعنى الظهور العرفي يعني شو؟ يعني بتروح بتسأل أهل السوق شو بتفهم، بل قد يكون الظهور العرفي تلتفت لنكتة من اللغة بتساعد على الظهور العرفي حتى لو كان العرف مش عم ينتبه لها النكتة لعدم معرفته ببعض الدقائق، ولذا بتخطئ العرف في عدم فهمه. خطاب لعامة الناس لكن بشرطها وشروطها.
الذين أشكروا على هذه الأشكال
الحمد لله
الكريم قل يتوفاكم ولكم، كان جواب على المستشكلين
السؤال هني كانوا بيعرفوا الجواب لأنهم كانوا بيعرفوا دقائق اللغة العربية، ولذا كان جواب لهم، ولذا منع الإشكال عليهم إشكال آخر يعني على الجواب. قل جاوبهم يتوفاكم ملك الموت، يأخذكم أخذا كاملا. ولذلك كانوا بيعرفوا دفاق، بس نحن لأنه بعاد عن عصر النص. إذا لنرجع إلى بحثنا، النقد حل للأمر المبرم. إذا حل الأمر المبرم يعني لابد أن يكون المتيقن سابقا أمر مبرم. ماذا يعني مبرم؟ يعني عنده قابلية للبقاء، يعني الاستصحاب لا يجري إلا في مورد عندما يكون المتيقن في قابلية للبقاء، المقتضي موجود، فإذا لا يجري إلا في مورد الشك في الرافع. إذا لأن كلمة النقد حل للأمر المبرم، هذا معناه أنه ينبغي أن يكون المتيقن أمرا مبرم، وكون المتيقن أمرا مبرما يساوي أن المتيقن اقتضاء البقاء باصطلاحاتنا في علم الأصول، يعني له اقتضاء للبقاء. فقهران سيكون الشك في البقاء ناتج ليس من الشك في المقتضي، لأنه له اقتضاء، فإذا لا يكون إلا شك في الرافع. هذا أجاب عنه سيد الشهيد في الحلقة الثانية أيضا بجواب لطيف، قال مع أنه مشكلة صح النقد حل الأمر المبرم، لكن لا تنقد ماذا؟ النقد أسند لماذا؟ لا تنقد اليقين، لم يقل لا تنقد المتيقن، أنت تريد اقتضاء المتيقن، والحال أنه أسند النقد إلى اليقين، لا تنقد اليقين، واليقين بحد نفسه مع غض النظر عن متعلقه بحد نفسه أمر في اقتضاء للبقاء. نفس اليقين في اقتضاء للبقاء عبارة عن 100% بحد نفسه قابل للقضاء للبقاء، إلا أن يطرح ما مانع من أن يبقى هذا اليقين. فإذا نسلم بما ذكرتم، لكن مع ذلك لا يوصل إلى ما تريدون، بنكتة أن ما أردتموه يتم لو كان النقد أسند إلى المتيقن، والحال أن النقد أسند إلى اليقين لا إلى المتيقن، واليقين صالح وفيه اقتضاء للبقاء مهما كان المتيقن فيه اقتضاء أم لا. يقول الثاني أن يسلم بالإطلاق اللفظي في نفسه، ولكن يدعى إطلاق اللفظي في نفسه، شو يعني لكلمة اليقين؟ يعني كلمة اليقين بحد نفسها فيها اقتضاء، فيها إطلاق عفوا، فيها إطلاق، إطلاق لماذا؟ لكل موارد اليقين، لكن يدعى وجود قرينة متصلة على تقييده وهي كلمة النقد، حيث أنها ما تصدق في موارد الشك في المقتضي. كلمة النقد طبعا بالبيان اللي ذكرناه، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة، واتضح أن كلمة النقد لا تصلح للتقييد. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني المهم جدا، والذي تقريبا هذا التفصيل استحكم بين الطبقة، تقريبا استحكم بطبقة طلاب السيد الخوئي على الله مقامه. أصل هذا التفصيل لا المولى النراقي، المولى أحمد النراقي صاحب المستند، ابن مين؟ المولى مهدي النراقي صاحب جامع السعادات رحمة الله تعالى عليه وعلى والده وعلى جميع علمائنا. مولى أحمد النراقي عنده تفصيل جاء السيد الخوئي أخذه، شيد له أركانه، قواه، والتزم به السيد الخوئي، وهو التفصيل ما بين الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية والاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية، حيث لا يجري في الشبهات الحكمية، يعني في الحكم الكلي الإلهي، إنما يجري في الشبهات الموضوعية. وحينئذ ماذا سيكون الاستصحاب؟ لن يكون أصل من علم الأصول، لأن علم الأصول الهدف لن يكون من علم الأصول. حينئذ وين رح يصير الاستصحاب محله؟ قواعد الفقهية، علم الأصول. لماذا؟ لأن تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم. أي حكم؟ هو صرح بأول الحلقة الثالثة المراد من الحكم الحكم الكلي، هذا هدف الأصول. ولذا أصلاً الصحة ما بنذكرها بعلم الأصول، قاعدة الفراغ ما بنذكرها بعلم الأصول، لأنها لا تجري بالشبهات الحكمية، تجري بالشبهات الموضوعية، ولذا موطنة القواعد الفقهية. وبناء عليه ينبغي يصبح النتيجة، طبعا نحن مش رح نشيله للاستصحاب ونجعله هناك. لماذا؟ لماذا؟ لأنه مما يترقب أن يستنبط منه الحكم الكلي، هذا اللي ذكره السيد الشهيد ببحث موضوع العلم، عندما قال موضوع العلم كل ما يترقب أن يكون، ولذا القياس محل علم الأصول، ولو كان إجماع الإمامية على أنه. لماذا؟ لأن البعض أو يترقب أن يكون الاستصحاب يقع في طريق استنباط الحكم الكلي فيبحث، مثل الشهرة الفتوائية. هل أغلب علماءنا المعاصرين وما قبل لا يقولون بحجة الشهرة الفتوائية، لكن مع ذلك تبحث في علم الأصول، لأنه مما يترقب أن تقع دليلا لاستنباط الحكم الكلي. جيد، هذا التفصيل ماذا يقول؟ هذا التفصيل يقول بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، يجري في الشبهات الموضوعية، وهذا يحتاج إلى توضيح، والتوضيح أن يقال دليل الاستصحاب في حد نفسه فيه اقتضاء وفيه إطلاق، بحد نفسه فيه إطلاق للشمول للشبهة الحكمية وللشبهة الموضوعية. فدليل الاستصحاب في نفسه فيه مقتضي وفيه إطلاق وفيه صلاحية للشمول لكل من الشبهات الموضوعية والحكمية. طب لماذا لا يجري في الشبهات الحكمية لا يجري؟ قال لوجود المانع. ما هو هذا المانع؟ المعارضة. ولذا قال دائما الاستصحاب في الشبهات الحكمية مبتلى بمعارض. والتوضيح أن يقال في الشبهة الحكمية عندنا بالأحكام عادة عندي جعل، في الحكم الكلي عندي جعل وعنا مجعول. يأتي الشارع يجعل مثلا الماء الذي يتغير بأوصاف الماء الكر الذي يتغير بأوصاف النجاسة نجس، هذا جعل، هذا جعل، وبداخل هذا الجعل يوجد مجعول وهو نجاسة الماء المتغير. بماذا؟ نجاسة الماء المتغير بالفعل. ممتاز، فإذا عندي جعل وداخل هذا الجعل ما إلى معنى يكون عندي جعل من دون مجعول. فإذا دائما في الأحكام الكلية هناك جعل وهناك مجعول بهذا الجعل. تارة نشك في بقاء الجعل من دون أن نشك في شيء آخر. جعل المولى حكم، لنفترض جعل المولى أحكام العبيد، بعد ذلك شككنا أحكام العبيد بعد في الشريعة أم ارتفعت بعد أن معاش عندنا عبيد في هذا الزمان، بين هلالين بيقولوا بعد في بموريتانيا عبيد، مش هيك؟ سمعت أن بعد في عبيد بموريتانيا إلى الآن. إلى الآن ممكن، ولكن سمعنا موريتانيا متعارف أن هناك ما زال بعد في عبيد بموريتانيا. على أي حال لنفترض إجا واحد شك في بقاء الحكم الكلي، هذا شك في النسخ، هذا بلا إشكال يجري حتى عند السيد الخوئي. لماذا؟ لأنه شك في بقاء الجعل. ما دخل المجعول بهذا الجعل؟ المجعول بهذا الجعل حكم مرتبط بأحكام العبيد، المكاتب. والله نفترض إذا كاتب مولاه وكانت المكاتبة مطلقة، مش هيك؟ فينعتق منه بمقدار ما دفع، وهذا حكم كلي. هذا الحكم الكلي ما عندي شك بسعته بضيقه، عندي شك بأنه هل هذا الجعل ما زال باقيا في الشريعة أم رفع المولى يد عنه. فإذا إذا كان الشك ناشئ من شك في بقاء الجعل، يعني بعبارة أخرى شك في النسخ بالمعنى الحقيقي للنسخ، حكم جعل رفعه المولى، فهذا يجري فيه الاستصحاب ولا كلام. الكلام فيما لو كان عندي جعل وبالتالي عندي مجعول، وهذا المجعول شككنا في بقائه لأن المجعول متيقن في فترة ومشكوك في فترة أزيد. مثل شو؟ مثل المثال اللي ذكرنا، المولى جعل حكم في الشريعة بنجاسة الماء الكر إذا تغير بالفعل، لكن بعد أن زال التغير نشك هذه النجاسة التي جعلت هل مشروطة بأن يكون هناك تغير فعلي أم ليست مشروطة ببقاء التغير الفعلي فتستمر حتى لو ارتفع التغير من قبل نفسه. إذن باليوم الأول كان في تغير فعلي، باليوم الثاني زال التغير الفعلي، فالمشكوك أن النجاسة المجعولة قد جعلت لفترة قصيرة وهي مورد التغير الفعلي، أو لفترة طويلة يعني حتى لو زال التغير الفعلي بنفسه. مثلا كمثال آخر مع غض النظر دقيق أو مش دقيق المثال لكن يقرب الصورة، مقاربة الحائض. وبلا إشكال جعلت حرمة مقاربة الحائض لمن ترى الدم بالفعل، لكن هل جعلت لفترة أزيد وهي من انقطع عنها الدم ولم تغتسل بعده؟ إذا هذا مورد شك في الحكم الكلي لكن شك في أن المجعول بالحكم الكلي هل جعل لفترة قصيرة أم لفترة طويلة. في الفترة القصيرة نتيقن بوجود المجعول، في الفترة الطويلة نشك في بقاء المجعول. هذا هو مورد، هذا مثل هذه الموارد هو مورد الاستصحاب في الشبهات الحكمية. إذا مورد الاستصحاب في الشبهات الحكمية أين يكون؟ في المورد الذي يكون المجعول مردد بين فترة قصيرة وفترة طويلة، لأنه إذا لم يكن هكذا تكون الشبهة الحكمية شك في بقاء الجعل، تكون شك في النسخ، والشك في النسخ لا إشكال أنه يجري الاستصحاب في مورد الشك في النسخ. إذن مورد الشبهة الحكمية التي عندما نقول عندي شبهة حكمية بمحل بحثنا غير موارد الشك في النسخ لا تكون إلا في الشك في أن المجعول هل جعل لفترة قصيرة أم لفترة طويلة، وفي الفترة القصيرة يكون متيقن وما زاد عنها يكون مشكوك. فننظر فنقول والله بالله تالله كان متيقن الحكم في الفترة القصيرة، في الفترة التي بعد نشك في بقاء الحكم نستصحب. المرأة نقول هذه كانت ترى الدم كان يحرم وطأة، بعد أن قطع الدم ولم تغتسل نشك فنستصحب حرمة الوطأ. في اليوم الأول كان هذا الكر يتغير بأحد أوصاف النجاسة، بالفعل تفوح منه رائحة الدم فنحكم بالنجاسة. في اليوم الثاني زالت الرائحة عنه من دون أن يتصل بكر آخر فنشك في بقاء النجاسة، نقول كانت النجاسة متيقنة فنستصحبها. السيد الخوئي يقول جيد، هذا يبين أن أركان الاستصحاب في المجعول متحققة، لكن المشكلة هي أنه في عرض هذا الاستصحاب هناك استصحاب آخر معارض. ما هو استصحاب عدم الجعل الزائد؟ ما هو هذا استصحاب عدم الجعل الزائد؟ قال في كل مورد تشك أن المجعول مردد بين فترة قصيرة وفترة طويلة، في كل مورد إلى جانبه شك في أن الجعل قد جعل للأقل أم للأكثر. قبل الإسلام حيث لم يكن هناك شريعة أصلا، والله بالله تالله لم يجعل حكم بنجاسة أي كر، صح ولا لا؟ بعد ذلك جاء الإسلام وحصل جعل للنجاسة. نتردد هل جعلت النجاسة على خصوص الفترة الأقل؟ هل ما هو الأقل يعني؟ يعني في صورة وجود التغير الفعلي، أم جعلت على الأكثر يعني حتى لو زال التغير بالفعل؟ والله قبل الجعل لم يكن هناك جعل، بعد ذلك حصل جعل وإنشاء، فنشك أن هذا الجعل والإنشاء على ماذا جعل؟ هل جعل على الأقل اللي كنا عم نعبر عنه بالمجعول الفترة القصيرة، أم جعل على الأكثر اللي كنا عم نعبر عنه بالمجعول بالفترة الطويلة؟ إذن نفس الشيء بالنسبة للمرأة الحائض، والله قبل الإسلام قبل الشرائع كلها ما كان في عندنا حكم بحرمة مقاربة المرأة ولو من باب السلب بانتفاء الموضوع، بعد ذلك جعل الحكم. عندما جعل الحكم جعل لخصوص فترة رؤية خروج الدم بالفعل أم للأزيد حتى لو انقطع الدم ولم تغتسل بعد؟ إذن دائما وأبدا إذا نظرنا إلى ناحية المجعول نرى عندي يقين سابق بالحكم الكلي وشك في بقائه، يقين بالنجاسة شك في بقائها، يقين بحرمة الوطأ شك في بقائها، لكن إلى عرض المجعول عندي أركان استصحاب عدم الجعل الزائد متوفرة، حيث نقول والله بالله تالله للفترة الزائدة لم يكن قبل الإسلام قبل الشرائع قد جعل الحكم، بعد أن جاء الإسلام وجعل الحكم نشك أنه جعل للفترة الزائدة أم جعل فقط للفترة شو القليلة، الفترة القليلة متيقن الجعل فيها، فالشك في الفترة الزائدة نقول نستصحب عدم الجعل الزائد. ومن هنا أصبح يعبر عن مبنى السيد الخوئي بهذا التعبير بأن دائما استصحاب المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. جيد، هذا بيان الإشكال، الإشكال سهل وبسيط ما في شيء. السيد الشهيد في مقام الجواب يمهد بمقدمة ولن نذكر منها شيء اليوم، لا، لأن المقدمة مع الجواب كلهم مرتبطين، يعني مثل ما بيقولوا الأخوة الإيرانية يك بارتشي. ولذا لن نبتدئ حتى لا نضطر للإعادة، فنترك المقدمة مع الجواب. وطبعا السيد الشهيد أثناء التعرض في المقدمة يتعرض إلى مطلب تقدم معنا سابقا، وعجيب شو الالتفات حلوة، يعني بيقول لا بأس هيك، يعني مش رحقولش، بس بيقول في شيء سابقا أجبته وكان موهم، يعني هو بيقول كان موهم بينفهم منه شيء، وكان جواب مؤقت منه جواب دقيق، مر قبل فترة قبل أسبوعين. لذا بقول الجواب الدقيق اللي هلأ بدي أقول لك إياه، يعني يعلم أحيانا لك بالكتب التعليمية ما عطى الجواب الصح، ترك الجواب الصح لمحله. وهذا ما يمكن أن يقال، لأنه أحيانا الكاتب يجيب جواب مبدئي في مورد لأنه ما قادر يوسع، أو للتدرج في التعليم أو لأي سبب، وبيترك إلى محل آخر الجواب الأدق أو الجواب الصحيح. وهذا ما حصل في كتابنا، طبعا قليل لا يعمل هيك السيد الشهيد، ولكن هذا قد حصل وصرح به. والقول الآخر بعد أن قال في الجلسة الماضية ولعل أهم التفصيلات المعروفة قولان، القول الأول انتهينا، القول الثاني ما ذهب إليه السيد الأستاذ من عدم جريان الاستصحاب، طبعا تبعا لمين؟ للمولى النراقي صاحب المستند، كان من أعظم الفقهاء، ترى صاحب المستند، صاحب المستند كان من أعظم الفقهاء، عنده مستند الشيعة، يقال بأنه صاحب العروة، هو كان عم يكتب العروة كان يعتمد عليه كثيرا لكتاب المستند، فضل على أنه عنده شو عوائد الأيام وعائدة في ولاية الفقيه. القول الآخر ما ذهب إليه السيد الأستاذ، طبعا لأن السيد الإمام رحمة الله عليه بيعتمد كثير على الكتاب، بيقول هلا نحن بلبنان بالزمانات طبعت العائدة، لعله أول من كتب رسالة خاصة بولاية الفقيه هو المولى النراقي بكتابه عوائد الأيام، طبع من 10 سنين من الكتاب بتحقيق كتير حلو ضخم جدا، بيستاهل يكون مجلدين مش مجلد، في عائدة مش عارف قديش رقمها. طبعا الكتاب خلطة بين عوائد أصولية عوائد فقهية رجالية، لكن عنده عائدة خاصة بولاية الفقيه، خاصة بولاية الفقيه. والسيد الإمام بيقول بيحكي بحكومة الإسلامية، بيقول أنا كل شيء حكيته تقريبا ذكره المولى النراقي. لذا اللي أسسه يعني أو اللي بناه أو حكى أو صرح فيه ونشره السيد الإمام هو للمولى النراقي بكتاب عوائد الأيام. القول الآخر ما ذهب إليه السيد الأستاذ من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وبالتالي واختصاصه بالشبهات الموضوعية، وذلك بعد الاعتراف بإطلاق دليل الاستصحاب في نفسه لكلا القسمين. يعني المقتضي في دليل الاستصحاب للشمول لكلا القسمين موجود، لكن المشكلة بوجود المانع، المانع ما هو؟ المعارض لكلا القسمين من الشبهات. تعرفوا لماذا قال هذا الكلام؟ تتذكروا نحن عند البحث عن الركن الثاني مر معنا إشكال يرتبط بالركن الثاني أو الركن الثالث، الركن الثالث مر معنا بأنه لا يمكن تطبيقه في الشبهات الحكمية. هناك شو كان مؤدى الإشكال بعدم جرح عندما لما تحدثنا عن حيثيات التعليل وحيثيات التقليدية وعدم وحدة القضية؟ هناك كان لو التزمنا لا يجري الاستصحاب لعدم المقتضي لأنه أحد أركانه غير تام. سيد الخوي عم بيقول لا، أركان تامة، ذلك الإشكال الذي يتوجه على الشبهة الحكمية لا نسلم به. لكن لذا بعد أن سلم بإطلاق الدليل لكلا غاية الأمر لا يجري لوجود المانع، بدعوى أن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ينشأ من التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل. طبعا قصد باستصحاب عدم الجعل بالبيان اللي قلناه عدم الجعل الزائد، كلمة الزائد كتير حلوة كتير حلوة، لأنه مش بده يستصحب عدم الجعل أصلا بلا إشكال جعل الجعل للفترة القصيرة، ولذا كلمة الزائد بالنسبة لنا نحن الطلبة بتوضح لنا الصورة بشكل جيد. وتوضيح ذلك أن الحكم الشرعي كما تقدم في محله ينحل إلى جعل ومجعول، والشك فيه تارة يكون مصب الجعل وأخرى يكون مصب المجعول. أنا عم بقراهم على السريع لأنه جدا سهل. فالنحو الأول من الشك يعني أن الجعل قد تعلق بحكم محدد واضح بكل ما له دخل فيه من الخصوصيات، مثل نفترض أحكام شو؟ أحكام العتق، أحكام المكاتبة مثلا، غير أن المكلف يشك في بقاء نفس الجعل ويحتمل أن المولى ألغاه ورفع يده عنه، وهذا هو النسخ بالمعنى الحقيقي في عالم الجعل. والنحو الثاني من الشك يعني أن الجعل ثابت ولا يحتمل نسخه، غير أن الشك في مجعوله والحكم المنشأ به، فلا يعلم مثلا هل أن المولى جعل النجاسة على الماء المتغير حتى إذا زال تغيره، يعني حتى لو زال التغير من قبل نفسه، أو جعل النجاسة منوطة بفترة التغير الفعلي، فترة التغير الفعلي أول يوم، هذيك حتى إذا زال تغيره من قبل نفسه يعني من أول يوم لآخر ثاني يوم، فالمجعول مردد بين فترة طويلة وفترة قصيرة، وكلما كان المجعول مرددا كذلك سيد الخوئي بيقول إلى عرضه أيضا تردد في الجعل، كان الجعل مرددا لا محالة بين الأقل والأكثر، لأن جعل النجاسة للفترة القصيرة معلوم، والله قبل الشرائع لم يكن هناك جعل للفترة القصيرة جعل، لكن يبقى الفترة الزائدة شو الأكثر شو، وجعل النجاسة للفترة الإضافية مشكوك. رجع قبل أن يكمل، رجع إلى أصحاب النسخ، لأنه بعد ما عطى حكم هنا قال يمكن أن ينشأ الشك في نتيجة النسخ، الشك في بقاء أصل الجعل، هذا بيقول ما في مشكلة يجري الاستصحاب فيه. ففي النحو الأول من الشك إذا كان ممكنا، ليش؟ لأنه مع غض النظر البعض قد يقول النسخ غير ممكن، البعض قد يقول ممكن، مع غض هذا مش محل بحثنا، لكن لو كان ممكن يجري فيه الاستصحاب، يجري استصحاب بقاء الجعل، هذا ما عنده إشكال فيه لا السيد الخوئي ولا نحن. إذن أما تعرفوا هذه الأمور مهمة، يعني حتى لا يقال بدرس قاطع سيد الخوئي ينفي جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا، ينفي الاستصحاب جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية التي لا يكون فيها الشك من باب الشك في النسخ. أما في النحو الثاني حيث لا يكون الشك في النسخ، من النحو الثاني من الشك فيوجد استصحابان متعارضان، واحد استصحاب بقاء المجعول أي بقاء النجاسة في الماء بعد زوال التغير مثلا، لأنها نجاسة معلومة حدوثا مشكوكة بقاء، والآخر استصحاب عدم جعل الزائد أي عدم جعل النجاسة الفترة الإضافية مثلا. لماذا؟ يقول هل قبل قليل قلنا لما أوضحناه من أن تردد المجعول يساوق الشك في الجعل الزائد، مجرد ما ترددت أن المجعول لفترة قصيرة أم طويلة يعني تتردد أن الجعل حصل للأقل أم للأكثر، وهذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة فلا يجري استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية. ولكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغي أن نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية بحد ذاته. يقول قبل ما نحل المعارض ونقول المعارضة ترتفع أم لا، استصحاب المجعول اللي عم بتقول أنت أيها السيد الخوئي يجري، كيف يجري؟ يحتاج إلى توضيح. إلى الغد، الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.